أن تجهد في نفسك. وهذه الدرجة الأولى التي هي وسيلة وبداية، أما الغاية والكمال فهو أن تبذل نفسك للمحبوب جملة، خلاص، بحيث أنه لا يستبقي منها شيئا، بل يزهد فيها جهد المحب في قدر خفيف من ماله، قد تحلقت به رغبة محبوبه، فهل يجد في قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ نفترض في ايدك ربع جنيه، ولك واحد بتحب موت ومحتاج الربع جنيه، او قال لك اديني الربع جنيه ده، تبخل عليه بيه؟ بلاش ربع جنيه، احسن يكون كتير على حد. في ايدك شيلين اصفر وحبيبك يقول لك اديني الشيلين ده، تبخل ولا تدهنه؟ راضي؟ لا، ده فرحان كمان، صح ولا ايه؟ لان القدر اللي طلبه منك هين، تقول له غالي والطلب رخيص. قل فكذلك حين تزهد في نفسك لما ربك يطلبها تقول له ايه؟ يا سلام، بس كده. وهكذا المحب الصادق يزهد في نفسك قد خرج عنها وسبلها لربه، سبلها يعني خلاها شبيه بجزعته وقف، فهو يبذلها دائما لله ويتعرض منه لقبولها، عمال يقول يا رب خذها بقى، يا رب نفسه، يا رب يا رب يا رب، انا هو عمال يتعرض في ايام الدهر كله يا رب. وهكذا وجميع مراتب الزهد المتقدمة اللي هي زهد في الحرام، زهد الواجب، زهد المستحب، الزهد اللي احنا بنتكلم فيه، كل المراتب المتقدمة دي مبادئ ووسائل لهذه المرتبة، زهد في الدنيا وزهد في النفس، كل دي عشان توصل لكده. ولا تصح هذه الدرجة إلا بسلوك تلك المراتب، فمن رام الوصول الى هذه المرتبة دون ما قبلها فمتمنن متعنن لن يصل، كمن رام الصعود الى اعلى المنارة بلا سلم. لازم الاول تزهد في الحرام، وبعدين تزهد في المكروه والمباح، وبعدين تزهد في الدنيا جملة، وبعدين تزهد في نفسك عشان توصل انك انت تقبل نفسك لله. لكن عايز تسيب كل ده وتقول حلوة الحتة دي، انا بقى عايز دي، لا، لابد، انها درجات. قال بعض السلف انما حرم الوصول بتضييع الاصول. اصول الفقه دي ولا اصول الحديث يا ولد؟ لا، اصول الايمان، اصول الطاعات، أصول الوصول إلى مرضات الله. فمن ضيع الأصول حرم الوصول. إذا عرف هذا فكيف يدعي الزهد من يترك ما يوصله إلى الله؟ ده هو الزهد، إنك توصل لرضا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا كده خلصنا. انا قلت لكم عن سهم بس الوقت طار. طيب يعني هنكتفي على لنا على دي. صلى الله عليه وسلم. طب نفتكر الثلاثة الاول، كان الاول الزهد في الحرام، والثاني الزهد المستحب، الزهد في المكروه وفضول المباحات، والزهد الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن اللي هم أهل الهمم العالية. وإن هو قسمين، اللي هو الزهد في الدنيا جملة والزهد في النفس. بقيت الأخيرة وهي الزهد في في كل ما يقطعك عن الله جل جلاله وإن كان عملا مفضولا. يعني ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت حين تبلغ درجة المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، حين تبلغ درجة المتقين تتفاضل عندك الاعمال، فهناك عمل بعشرة وعمل بمئة وعمل بألف، عمل بسبعمائة. فحين ذاك انت لا ترضى بصاحب العشرة ولا المئة، بل مرادك ان تكون اعمالك دائما بالالف. لكي يقول وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 70 مرة. وفي الحديث الاخر يا عباد الله توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. قال لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يترقى كل يوم في الايمان درجة، فكلما ترقى رأى ما كان عليه من نقص، كلما يطلع درجة يشوف ان امبارح كان ايه، كان هل فيتوب الى الله. سيدي ان تزهد في يومك، انت النهاردة استغفرت 200، تيجي بكرة تزهد في 200، لازم يكونوا 500، وتاني يوم 1000 و2000، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يعارضه القرآن في كل سنة مرة، فلما كان في اليوم الذي في العام الذي مات فيه خذ معه القرآن مرتين زيادة زيادة. لذلك قيل أن من أقبل على الله 1000 سنة وأعرض عنه لحظة واحدة لكان ما خسره في هذه اللحظة أكثر مما كسبه في 1000 سنة، لان في اللحظه اللي غفل فيها كان المفروض يطلع درجه 1000، فخسر 1000. ذلك قال بعض السلف اذنبت ذنبا فما زلت منذ 4 سنين الى وراء الى وراء ينبغي ان تتقدم. فالزهد في درجتك الحاليه، هذه الدرجه الرابعه او النوع الرابع من انواع الزهد، الزهد في درجتك التي انت عليها لتترقى الى أعلم. لأنك لو رأيت أنك على حق وخير فإنك ستستقر عليه ولا تتغير. نكتفي على هذا المقدار، وأرجو أن أكون أقلت عليكم، فأملتكم ولقاؤنا الخميس القادم إن شاء الله وقدر. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو الدرس الثاني من الدرر المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة. ذكرنا في الدرة الأولى الزهد، وهو من المعاني التي فقدت العصر وغيبت عمدا او جهلا. وذكرنا ان الزهد لا يكون في تحريم الحلال ولا تحليل الحرام، وانما ان تزهد فيما يقطعك عن الله وتستعين بما يعينك على طاعة الله وطلب مرضاة الله. والزهد من منظور سلفي بفعل سلف الأمة وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنى المطلوب ازهد في الدنيا يحبك الله، فنسأل الله أن يرزقنا حبه. وهذه المعاني المفقودة أيها الإخوة من الإسلام كثيرة، وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، إلى أن هناك معاني من الإسلام تندثر وتفقد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هو النقص الذي يوجد على القماش، النقص الزخرفة، ومن كثرة الغسل والنشر تبهت. فكذلك تبهت معاني الإسلام، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام، وهذا في آخر الزمان. أما دروس الإسلام في هذا العصر وأمثاله فهي كما ترى في هذه المعاني من المعنى الذي سنتكلم عنه الليلة، الإيثار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار من المعاني المفقودة من الإسلام في هذا العصر في جميع معانيه. وإذا كنا قد قلنا أن إحياء هذه المعاني استعدادا لشهر رمضان بالزهد، لكي لا يجعل شهر رمضان شهر تسمين وتنسية للبطون، وأن يكون الهم الأول والأخير بطوننا. إذا كنا قد تكلمنا في الزهد من أجل ذلك، فإننا نتكلم في الإيثار من أجل هذا المعنى أيضا. فإن الناس في شهر رمضان يجدوا أن الفقراء يقترضون ويشترون بالأقساط المتطاولة الأزمنة من الدهر ما لا يحتاجون، ثم تكسر الأثرة وتنمو. والأثرة عكس الإيثار، فالإيثار على النفس تقديم الغير على النفس مع الحاجة، أما الأثرة فأن يستأثر بالشيء مع عدم حاجته وحاجة الغير. فكذلك تجد في هذا الشهر عجبا من يأكل كل يوم أصنافا وألوانا من الأطعمة وفقير لا يجد شيئا على الإطلاق. فلو وجد شيء من الزهد في الدنيا وأحاط بالزهد شيء من الإيثار لكان لا يوجد فقير على ظهر الأرض إطلاق. لو أننا زهدنا في الدنيا كما نبهنا في اللقاء الماضي وآثرنا غيرنا علينا على أنفسنا، فإذا كان يوجد في بيتك صنفين من الطعام وأعطيته صنفا منهما للفقير فهذا ليس الإيثار، إنما هذا يسمى جود وكرم. إنما الإيثار أن يكون عندك ما يكفي فقط، وأنت بحاجة إليه والفقير بحاجة، فتعطيه وتؤثره على نفسك فأنت تصبر ولعله لا يضر. وهذا جاء بسند صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة، وقبيل المغرب دق بابها ساكت، ولم يكن عندها إلا خبز الشعير تفطر بها، فقالت لبريرة مولاتها: أعطي السائل تلك الخبزة. قالت وإفطارك؟ قالت لعله إليها أحوج، لعله إليها أحوج. فأعطت السائل الخبزة، فما أن التفت إلا وأقبل رجل بساف مصلية هدية إلى سيدة عائشة. سبحان 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 الملك العلام جل جلاله. انظر، هي اثرت هذا الفقير رغم حاجتها. ويروى هذا المعنى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ولكن اكثر من استاثر بخلق الايثار هم الانصار اهل المدينه، فهم الذين نزل مدحهم في القران ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. والخصاصه تكلم فيها العلماء على وجهين، فبعضهم قال الخصاصه الحاجه التي تختل بها الحال واصلها من الاختصاص وهو الانفراد في الامر. فالخصاصه الانفراد بالحاجه، اي ينفقون عن طيب نفس وطيب خاطر ولو كان بهم فاقه وحاجه. وبعضهم قال لا، معنى الخصاصه الفاقه والحاجه، وهو ماخوذ من خصاص البيت، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح. فكأن حال الفقير كذلك، يتخللها النقص والاحتياج وشح النفس، ومع ذلك هو ينفق رغم كل هذا. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة. وهنا يأتيك الخبر الواضح في معنى الإيثار وكيفية يكون في هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار في إخوانهم المهاجرين: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا: أموالنا بيننا قطائع يا رسول الله، يعني قطع أموالنا بيننا كل واحد يأخذ حتة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم المؤونة وتقاسمونهم الثمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. فنزل قول الله: ويؤثرون على انفسهم. يعني لو كان لهم خصاصة، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، يعني حاجة، اي يقدمون المحاويج على حاجة انفسهم، ويبدأون بالناس قبل انفسهم في حال احتياجهم الى ذلك. وقد ثبت في الصحيح ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: افضل الصدقه جهد المقل. جهد المقل اي الذي عنده شيء قليل فيتصدق منه، فهذا افضل الصدقه. وقد جاء هذا المعنى ايضا في حديث: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف جاء؟ قال: كان رجل لا يملك الا درهما، فسئل فاعطاه وهو اليه احوج. ومئة الف ان رجلا سئل فقام الى عرض ماله فاقتطع منه 100,000، فما ضره ذلك شيئا. فدرهم عند الحاجه خير من 1,000 درهم مع الكثره. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقه، قال: أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. أفضل سمكة جهد المقيم وهذا المقام أعلى، يقول ابن كثير وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه، ومن هذا تصدق الصديق بجميع ماله رضي الله عنه. فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا وهكذا الثاني يظهر في الماء الذي وزع الذي كان في يد عكرمة قصته. قال حذيفة الحذوي طلبت يوما يرموك ابن عم لي في الجرحى ومعي شيء من ماء فوجدته فقلت أسقيك، فأشار النعم، فإذا رجل يصيح آه فأشار ابن عمي أن ينطلق إليه فجئته، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت تشرب؟ قال أشرب، فأعطيته، فإذا رجل يقول آه فأشار هشام قبل أن يشرب أن ينطلق إليه، فمضيت إليه حتى جئته فإذا هو قد فاضت روحه، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، فماتوا جميعا قبل أن يشربوا، فعجبت من إيثارهم شربة ماء. حال خروج الروح هذه ذكرات كثير على وجه الاختصار. ثم روى حديث البخاري أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأطعمني. وهذا الحديث كلما قرأه الإنسان علم ما نحن فيه من سوء الحال، نسأل الله لنا ولكم العافية. رجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أصابني الجهد فأطعمني، فأرسل رسول الله إلى نسائه فلم يجد في بيوته التسعة شيئا، كلهن تكسن والله ما بات في بيتنا إلا الماء. أنت معايا يا شباب؟ شيء عجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرضت عليه كنوز جبال مكة ذهبا، مفاتيح كنوز الأرض، يبيت ليلة وبيوته التسعة ليس فيها حبة قمح، لقمة خبز، جيران دقيق، تمرة، لا يوجد. أي بيوت المسلمين اليوم كذلك؟ أروني بيتا يخلو إلى هذه الدرجة. يرسل إلى زوجته جاني بيت هل عندكم طعام؟ فتقول والله ما عندنا إلا الماء. والأخرى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة ليس عندنا إلا الماء. صلى الله على النبي محمد. فينادي في أصحابه ألا رجل يضيف هذا الرجل سيرحمه الله؟ واحد بس يعشيه وياخذ رحمه. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. وهذا الرجل كما يبدو قام وهو لا يدري ماذا في بيته، هو أيضا لا يدري ما الذي في بيته، فذهب إلى امرأته فقال هذا ضيف رسول الله
لا تدخليه شيئا، هاتي كل اللي عندك.
فقالت والله ما عندي الا قوت الصبية.
كم قرص شعير يأكلهم الصبية الاولاد ويناموا.
قال فاذا اراد الصبية العشاء فنوميهم.
تليهم نوميهم باي طريقة، نهقيهم وتعالي فاصفين السراج
ونطوي بطوننا الليلة ونطعم ضيف رسول الله. هي دي ايه؟ ويؤثرون
الاولاد يناموا من غير عشاء، وهو ينطق ينام من غير عشاء ينطق ياكل.
ففعل. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل، او ضحك الله من فلان وفلانه، ومن ضحك الله منه لم يعذبه ابدا. ويؤثرون يؤثرون رواه البخاري ومسلم في عده مواضع من الصحيح. فانتبه، هذا المعنى غائب تماما تماما في هذا العصر. ما الذي يكون في جيبه 10 جنيهات ثم ياتيه مكروب مجهول يحتاج اليها فيؤثره بها
ويصبح هو؟
يقول العلماء هل يصح الايثار من كل انسان ولو كان داعيا، او تلزمه نفقه غيره ام لا؟ وما علاقه الايثار بقول الله يسالونك ماذا ينفقون قل العفو؟
المراد بالعفو ايه؟ ما المراد بالعفو؟
الزايد على قدر الحاجة. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، الزياده يعني الزياده اللي عندك تنفق. كيف اوثر والله طلب منا العفو؟ فان قول الله عز وجل يسالونك ماذا ينفقون قل العفو يقتضي ان الانفاق المحمود هو انفاق ما زاد عن الحاجه الضروريه، فكيف يجتمع مع ثناء الله على قوم انفقوا وهم في نسيس الحاجه لما انفقوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ فمدحهم فقال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يقول الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول والجواب هو ما ذكره بعض العلماء من ان لكل مقام مقالا. ازاي الشباب اليومين دول في تعاملهم في الفقه وغيره ياخذ القضايا اف الحديث اهو؟ لا، وانما لكل مقام مقالا. انتبه، ففي بعض الاحوال يكون الايثار ممنوعا، وذلك اذا كان على المنفق نفقات واجبه كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك القرض، لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود. وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ما له ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم، فلا يجوز له ذلك. الإيثار فينا إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتحفظ وعدم السؤال. الكلمتين دول محتاجين نقولهم تاني، صح ولا لا؟ تصلي اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإيثار يكون اذا لم يضيع نفقة واجبة، دي نمرة واحد. اثنين، وكان واثقا من نفسه بالصبر والتحفظ وعدم سؤال الناس. اما ان يؤثر ثم يندم فهذا مذموم، يؤثر ثم يسأل الناس هذا مذموم،
يؤثر ولا يصبر فيفتضح،
هذا مذموم. لذلك الرجل كان واثقا من زوجته، لما قال لها نيمي العيال عملت ايه؟ نيمته. اقفل السراج عملت ايه؟ طفته. لكن انت لو دخلت على زوجتك في يوم هي عامله لك اكل يكفي اثنين، ما انت وهي بس ما فيش غيركم. دخلت قالت لك ومعاك خمس، هاتي الاكل اللي عندك فوق، انت هتخرب البيت. انت كل يوم دخلي بخمسه خارجي بخمسه، ما ينفعش، حرام عليك. وتشكوفة لابوها ولامها ولاختها ولجوز اختها، يبقى لا. هنا توقف، لا تؤثر، لا تؤثر. اما اذا كانت رزقت، اما اذا رزقت زوجة محبة لله ورسوله، سخية النفس، محبة للإنفاق، صبورة، كريمة، أصيلة، فإنك حين ذاك تنفق ولا حرج، لأنك تدري أنك تصبر وهي تصبر ولو بالتم الأيام على الطوى. ورحم الله زوجات الأنصار رضي الله عنهن جميعا. انظر إلى زوجة جابر لما جاءها زوجها فقال لها إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الجهد وربط حجرين على بطنه، فلو وجدت عندك قبضة شعير وكتف شاه فنطعمه لرسول الله؟ قالت نعم. فقامت إلى الشاه فذبحتها وقالت ائت برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين أو ثلاث. فذهب الرجل جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشر له في أذنه، يا رسول الله إن زوجتي أعدت لك طعاما ومعك رجلين أو ثلاثة. فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام في الناس في الجيش كله في الجيش وقال يا قوم إن جابر قد أعد لكم طعاما. يقول فوالله لقد بلغ مني الحياء أن بكيت. قلت بقيت مكسوف، طب هيجيب لي الجيش اوكلهم ايه؟ ثم مضيت الى زوجتي فقلت لها انظري ما صنع رسول الله. قالت وما صنع رسول الله؟ قلت دعا الجيش. قالت هو ادرى بما صنع. يا سبحان الله، شوف الزوجة هي في الرجالة يا اخي والله. نعم هؤلاء هن فين اللي كان نقبل على المستوى ده؟ نعم قالت رسول الله ادرى بما صنع، انت بسؤالك. فمضى، والقصه مشهوره معروفه ان الطعام كفى وخرج رسول الله وجيشه والطعام كما هو كانه مموت ببركه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المقصود يا شباب ان شرط الايثار، احنا بنقول ان الصوفية ضلال اعتمدوا على الذوق والوجد ولم يعتمدوا على العلم فضلوا واضلوا وافسدوا، لكن ضبط المسألة علميا مشروط. فانظر الى هذا الضبط العلمي، انه لا يجوز للرجل ان يؤثر اذا كانت عليه نفقات واجبة ولا صبر عنده. أما إذا لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال فالأولى به الإيثار، فالأولى له الإيثار. فالمقصود يا شباب أن ننتبه إلى هذا الإيثار، وكما قلت أن ظاهره غير ظاهر في هذه الأيام، بأن تؤثر أخاك مثلا عندك السال وزوجتك فتية ورجل آخر زوجته مريضة، أخوك جارك أخوك في الله صديقا زوجته مريضة وعياله كس، فتخرج غسالتك تؤديها إليه وأنت تحتاجها فتؤثره بها وأنت بحاجة إليها. كثيرا ما يتأتى هذا المعنى أيضا في مسائل الزواج، أن المرأة لا شك تحتاج أن تختص بزوجها وحدها
هذه فطرة في عنصر النساء. ولكن إذا ذكرت لنا الجرائد أن عدد اللاتي بلغن 30 ولم يتزوج 3 ملايين، وعدد المطلقات والأرامل 3 ملايين، يبقى دي 6 مليون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار زي صحبة. فإن المرأة تحتاج إلى رجل، ولابد تيجي لزوجتك تقول لها إيه رأيك أنا هتزوج زوجة ثانية، تقول لك لا طلقني، تقول لها فين الإيثار أن تؤذيه أختك بزوجك، إيه المشكلة؟ وتبقين أنت أيضا، واللي يكفي واحد يكفي اثنين، والبركة من الله. أبدا هنا ما عرفتش، لا نعرف هذا الخلق. هذا مثال من الأمثلة. وأنا دائما حين أتكلم عن مسائل التعدد أؤكد أن شرطه البحث الدقيق عن المرأة الصالحة التي لا تهدم البيت الأول. ثانيا الحكمة، فليس من الحكمة أن تبني بيتا جديدا وتهدم أم الأولاد، ليس هذا من الحكمة مطلقا. ثالثا وهو أولا، تحتاج في الأول والآخر إلى كثير توفيق من الله. نسأل لنا ولكم التوفيق والثبات. فالمقصود يا شباب أن خلق الإيثار على جميع المستويات مفقود. ولذلك تجد في أولادك في البيت شيء عجيب، أن الولد يريد أن يستأثر بكل شيء ولا يعطيه لأخيه. لماذا؟ لأنه ورث هذا الخلق من أبيه. لابد أن تنتشر وفي رمضان خصوصا بيننا تلك الأخلاق السامية، أن تكون في بيتك وأعطيك قطعة اللحم التي هي حظ فتؤثر بها، تروح نقطعها لزوجتك حتى ولابنك ولبنتك ولبنتك، والآخر أنت ما خدتش. تعلمهم الإيثار أن يبقى في الطبق في الإناء لقمة واحدة فتكف يدك لكي تأكلها زوجتك، وتكف زوجتك يدها لكي يأكلها الولد، والولد يكف يده لكي يأكلها البنت، وفي النهاية تمسكها أنت لتقسمها على الجميع فتعيشون عيشة هنية. ورحم الله الأنصار، هم ضربوا أبلغ الأمثلة في الإيثار. أهدي إلى أحدهم يوما رأس ساعة، أهدي إلى أحدهم رأس ساعة، النهاردة لو جات لك ترميها رأس ساعة. فنظر فيها وقال والله بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى بيت أخيه إلى جاره. فلما بلغت أخاه قال والله إن بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى البيت اللي بجواره. فلما وصلت إليه فقال والله إن أخانا فلانا له أحوج مني، فأرسلها إلى الرابع، والرابع أرسلها إلى الخامس أحوج، والخامس للسادس، حتى دارت على 7 بيوت ثم عادت إلى الأول الذي أهداها. الأولي خالص اللي بعتها فوجي إنها دخل عليه أي بسرعة آثر فأوثف، والجزاء من جنس العمل. لذلك نقول أن عدم وجود هذا الخلق بين المسلمين سببه أنا وأنت، أنت وأنت 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 وأنت. لو بدأ الإيثار من واحد لسرت عدوى الإيثار في كل أمة. انظر إلى نفس القصة التي ذكرناها، الأربعة الشهداء الذين كل منهم يريد شربة ماء فيؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه، حتى ماتوا ولم يشربوا جميعا. أراد الله أن يلقوه بهذا الخلق، فلو شرب أحدهم لكان أقل من إخوانه. ولا مش معايا يا شباب؟ فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى الإيثار، والإيثار أكبر دليل على الحب. لذلك المعنى الأول الذي ذكرناه، أن تؤثر بطعامك بشرابك بمالك بما عندك ببيتك، أن تؤثري أيها الأخت أختك المطلقة أو المحتاجة إلى بحر أو إلى زوج، تؤثريها بزوجك وتكوني معها زوج أيضا. لا أقول لك تقعدي بلا زوج، نقول إن هناك معنى أعلى من هذا وأحمد ينبغي أن نتحدث عنه، وهذا أصل الموضوع، إيثار الله على ما سواه. دي المحبة، إيثار المحبوب على غيره. فالإيثار موجب المحبة ومقتضاها. فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها. فإذا آثر المحب غير المحبوب لم يكن محبا له.
واضح؟ يعني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم،
لو أنك في السبيل في هذه الأيام الباردة ونزلت ما شاء الله بالحفو بطني، والساعة كم دلوقتي؟ الساعة 3:15، قبل أبيع الفجر ساعتين، أقوم ولا نام؟ هذا الثلث الأخير من الليل. الله يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أقوم ولا نام؟ انظر إلى الإيثار هنا، تؤثر هواك ورغبة نفسك بالنوم والجسد على مناجاة الله أم تؤثر الله على نفسك؟ هنا يظهر الحب ما بين الكلام وما بين الواقع العملي، هنا المحك الحقيقي. فإذا آثر المحب نفسه وحظه فحبه مدخول ليه؟ اسمع ابن القيم بيقول ايه في طريق الهجرتين، نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. يقول ايه؟ فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، وإن زعم أنه محب فإنما. أنا عايزك خلي بالك من الكلمتين اللي جايين، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، انتبه. يقول ايه؟ وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فإذا رأى حظا آخر أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. الله أكبر، ده كلام زي الفل، بس انت محتاج ايه؟ تسمعه ثاني؟ اقول ثاني؟ طب طيب، صلى الله عليه وسلم مخيم يقول ايه؟ يقول وان زعم انه محب، هو بالليل جه يوم لا مش قادر اقوم، عايز انام، خليني انام، سد اللي حفه نام، تقول له كده انت بتحب ربنا؟ لانك لو بتحبه كنت تنصره. ربك بيلهمني سائل وانت بتقول مش قايل، يقول لك لا بحب. ان زعم انه محب فانما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحب. ده هو بيحب ربنا، ده هو بيحب ان ربنا يديله، مديله صحه ومديله فلوس ومديله وجاهه بين الناس، فهو ما بيحبش ربنا، ده بيحب ايه؟ المصلحته هو، بيحب نفسه. فعشان كده لما هنا كان امر طريق ضيق ما ينفعش الا واحد بس، انت يا صديقك، فقمت انت تقدمت وفوتته، اثرت نفسك الى ما بتحبوش، لانك لو انك تحبه كنت قدمت قدامك. لما كان في غزوة أحد وانفض الناس عن رسول الله، جاء طلحة واحتضن رسول الله، لأن المشركين ساعة ما شافوا رسول الله انكسف، فطلع عليه، من ما بيصلوش على النبي دول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لما رسول الله انكسف كل المشركين تكالبوا، كله عايز يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاحتضنه طلحة، حضنه كده، وصارت السهام تقع في ظهر طلحة وهو يقول لحمي دون لحمك يا رسول الله. هو ده الإيثار،
لما الرسول كان يسخط رأسه ينظر كان يقول يا أبي أنت وأمي لا تسخط وأنا ألتفت وأخبره. هو ده اللي يتقال إن ما ينفعش وانت فاهم ولا فاهم ها؟ إن الذي يحب لابد أن يضحي لابد أن يؤثر إلى مراد محبوبه على مراد نفسه. أما إذا آثر مراد نفسه فهو كذاب لا ليس بمحب إنما هو محب لنفسه محب لحظه. فإذا رأى حظا آخر أحب إليه شاف مصلحته في عند حد ثاني يوم إيه ينهب. عشان كده لما يشوف مصلحته مع ربنا إنه لما يبقى حاله كويس مع ربنا بيصلي كويس بيصوم كويس بيذكر ربنا كويس بيقرأ القرآن كويس ربنا بيكرمه ويديله 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 ما ينسى. لكنه حال القيام أما يجي بالليل أنام ولا أقوم لا هنا مصلحته في إيه في النوم فينام. اسمع وفهم ده. وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فكر بقى أنت بتحب ربنا ولا بتحب إكرامه ليك. مثلها بالضبط كده بزوجتك لما تقول لك بحبك هي بتحبك صحيح ولا بتحب ان انت تكرمها وبتديها وتريحها وتبسطها وعملها اللي هي عايزاه. بتحب ايه تحبك انت ولا مصلحتها. لان اذا كانت تحبك فيوم تغضب انت تتنرفز تفقر ما تجيبش حاجة ما تعملش اي حاجة تظل تحبك ولا تتغير. اما اذا تغيرت تبقى ايه ما كنت تحبك انت كنت تحب مصلحتها. وعلى هذا فكس في حالك مع الله في حالك مع الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالمقصود إن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه فإما حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. وهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا إذ أكثر الناس إنما هو يحب لحظه ولمراده. فإذا علم أنه عند غيره حظه ومراده أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا لذاته. يبقى بيحب الغير ده لأنه وسيلة إلى ما يريده وليس يحبه لذاته. لذلك هنيجي نطبق الكلام ده على رمضان ده واقعي. أنت متعود تفطر على تمرات وتنزل تصلي المغرب تطلع تاكل لقيمات تخرج تصلي العشاء في والقيام في المكان الذي تجد فيه قلبك. اللهم بارك في مساجد المسلمين مساجد كثيرة والدعاء كثيرون والأئمة أكثر الحمد لله رب العالمين. فإنت بتبحث تلاقي قلبك فين مطرح ما بتلاقي قلبك وسعادتك وخشوعك وبصيرتك وتدبرك للقرآن روح خالص. جات لك يوم عزومة حماتك عزمتك انت عارف انك لما تروح عند حماتك إلا هيحصل اولا مش هتصلي في الجامع المغرب لان عندهم ساعة قبل المغرب بنص ساعة حاطين رصين السفرة ساعة يقول الله اكبر يبدأ الهجوم الزمني الانتشار الكل ياكل لكن هتبوظ البروتوكول كل وبعدين صلي ولو صلاة وطعام موضوع. واذا وضع العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء ويجيبوا لك الأدلة تبدأ تاكل. طبعا التلفزيون من لوازم الاتيكيت والبروتوكول فرض والفواتير والى اخره تروح يعني باصت الليله ضح صح ولا لا. هنا يتبين بقى الايفاء بتحب ربنا يبقى لا هتغضب عليك مراتك هتتقلب في حنتها زي ما بيقولوا والله اللي يحصل يحصل انا لا اوثر غير الله على الله ابدا مهما كان. انا ما ضيعت يوم رمضان الا رمضان. لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. وكذلك زوجتك لما تقول بالطبع طبعا انت اتعزمت النهارده عند حماتك وبكره عند ابوك وامك وبعده عند اخوك وبعده عند اختك وبعده عند جوز اختها وبعده عند اخت جوزها ولا الى اخره. المقصود في النهايه انت محتاج تعمل ايه؟ تعزم كل دول وتطحن مراتك في المطبخ يومين ثلاثة واسبوع وتروح تستريف لك 100 جنيه كمان مصاريف ويدمر رمضان بسبب ايثار الفرد وايثار رضا الخلق على رضا الرب. لذلك الايثار الحقيقي هو حقه. لذلك يقول ابن القيم ويظهر هذا عند حالتين فيهما انه يرى حظا له اخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. انت طبعا في رزقكم بتاكل يوم لحمه وخضار وتاني يوم كشري وثالث يوم ناسي عنديها يقولوا عليها طقطية جبنة وبيض ماشي يوم ويوم 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 ويوم. لكن لما النهاردة تاكل في بيتك لحمة وبكرة تتعزم هتاكل ايه؟ لحمة ثاني وبعد تتعزم كمان يقول فوتت الحس والبيض والجبنة وفوتت الكشري فرأيت حظا اخر. فاذا اثرت هذا الحظ على حظك مع الله فأنت لا تحب الله بل تحب بطنك. وإذا قلت أحب الله فأنت كذاب أبدا. الأمر الثاني اسمع بقى الحتة الخطيرة جدا إلى أبعد حد دي إلى أبعد حد وكلنا لا يلحظها في نفسه. يقول إيه السر الثاني في مسألة الإيثار إنه هو إمتى يبقى محب حقيقي وإمتى ما يبقاش محب؟ انه اذا نال ذلك الحظ من محبوب فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه كما قيل من ودك لامر تولى عند انقضائه. وصلت ولا اقول ثاني؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم هي دي معنى صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هي دي معناها أن بعض الناس يعبد الله لحاجة معينة أي حاجة معينة فإذا تقبل حاجة وإذا مس الإنسان الضر دعانا لذنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه مرة. وتأمل الآيات مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. فالمقصود أن هذا المحب المزيف أن هذا المحب المزيف إذا نال حظه من محبوبه كان عايز منه إيه؟ يريد منه كذا فإذا فاز به فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه. فهذه محبة مشوبة بالعلل من ودك لأمر تولى عند انقضائه. بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. عشان كده قلت لك أنه لا يحب لذاته إلا الله لا يحب لذاته إلا الله. يحب الله لأنه الكمال كله والجمال كله والجلال كله فيحب هذا. أما رسول الله بنحبه لذاته؟ ها؟ لا احنا بنحبه لأن الله أمرنا بذلك. بتحب زوجتك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. بتحب ولادك ليه؟ لأن الله أودع في قلبك ذلك. بتحب أبوك وأمك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. أن الله سيحب لذاته مش عشان حاجة، لذاته يحب، وأن الذي يوجب هذه المحبة ألا يرى العبد مراده، وإنما يرى فقط مراد محبوبه. وصلت؟ لا. قل يعني ايه؟ اقول طب صلي صلى الله عليه واله وسلم. اذا نظرت لمرادك من الله، قلت في درس الحج اللي فات في تهذيب المدارس ان الواد بيعبد ربنا عشان يحصل على امتياز، فده بيعبد ربنا لمراده من الله. بعبد ربنا عشان يسترني وعشان يرزقني وعشان يعطيني، هذا يعبد لمراده من الله. هذه ليست عبادة المحبين، وإن كانت واردة مش باطلة، لأن الله يستحق أن يعبد. لكن المحبة الحقيقية أن تعبد الله على مراد الله منك، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. هذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وسوائل النفس، وهي التي تتزايد. بتيجي انت بتحب فلان من الناس، بتحب الشيخ الألباني مثلا، ليه؟ لأنه راجل طيب ودمه خفيف وعلمه غزير وبيدي العلم كده بطريقة جميلة و و و و لو في يوم شفته ان هو عنيف وشديد وزجرك ونهاك وضربك وطردك، تعمل ايه؟ تكرهه لانك وجدت منه غيره ما احببته فيه. اما ان احببته لله لانه من حفظة العلم في هذا العصر، حب لله لانه من حملة العلم الذين وكلهم الله بحفظ هذا العلم، فلذلك اذا رأيت منه اي خلق ولا يتغير عندك شيء، لان الضرر لاحق بك وحدك. اما الدين الذي يقوم هو بنشره وبثه فهو كما هو لم يفرط فيه، فتحبه لا لحظك منه، وإنما تحبه لحظه لأمره هو لذاته. وده مش وارد في الشيخ، أنا بدي مثال، وإنما يكون هذا بالنسبة لله جل جلاله، أنك تحب الله لا لأنه يعطيك ولا لأنه يكسوك ولا لأنه يحييك ولا لأنه يعطيك، وإنما تحبه لذاته جل جلاله. فلو قطعك إربا إربا تظل تحبه وتقول لا إله إلا الله. وصلت؟ يقول ابن القيم وهنا دقيقة، دقيقة يعني أمر دقيق، أمر دقيق ينبغي التفصل لها، وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. إيثار معاوضة ومتاجرة، فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. أنت سبت الدنيا عشان ربنا يديك الآخر خير منه، مفيش مشكلة. وارد. والثاني يؤثره لإجابة داعي محبته. اسمع الكلمتين اللي جايين دول زي الفل. يقول ابن القيم فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أدل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. ها وصلت؟ أقولش يعني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، هو المعنى عالي، حاول تركز. ان المحبة الصادقة تدعوه دائما الى ايثار محبوب، لانه بيحبه فبيؤثره، فايثاره الايثار نفسه هو اجل حظوظه، هو ده حظه، هو ده حظه. فحظه في نفس الايثار لا في العوض، هو بيحبه مش عشان ياخد، وانما هو سعادته في انه يحبه. ودي نقطه دقيقه غائبه عن حس المسلمين الايام دي، وهي ان المنفق لما يجي واحد يقول اديني مساعده وانا بجيب فلوس، اقوم اطلع له 100 جنيه بمنتهى البساطه، فصل. انا بقول ان سعادتي انا بالاعطاء مش اقل من سعادته هو بالاخذ. فلو ان سعادتي بالاعطاء، انا مبسوط وانا بدي، سعادتي لي هتغيرني عن رؤيه الاخذ، فلا اتبع الصدقه تمنا ولا اجل. نفس الشيء هنا في الايثار، لما اوثر الله على ما سواه ما بنتظرش بدل وعوض، لانني لما اثرت الله كانت تلك قمه سعادتي، وده معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي لله مش لطلب حظ نفسه من الصلاة، فجعلت قرة العين في هذه الصلاة. ابن القيم بيقول لك برضه عشان الامور البسيطة، وهذا لا يفهمه الا النفس اللطيفة الوارعة المشرقة، اما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتدرج. يقول النفس الكثيفة ده مش عشها، تروح تفلاح عش مرة، العش هنا لمين؟ للنفس اللطيفة. خلينا في الايثار، الدين كله والمعاملة كلها في الايثار، فان الايثار تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى ان من شرطه، حتى ان من شرطه، من شرط الايثار الاحتياج من جهة المؤثر، اذ لو لم يكن محتاجا اليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا في ايثار المخلوق. اما الله فانه يؤثر بغير هذا. قال صلى الله عليه وسلم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. فالايثار شرطه الاحتياج الا في حق الله، فان الله لا يحتاج الى احد. فاذا عرف هذا فهناك فرق بين الايثار والاثرة. الايثار ان تخص الغير بما تحتاجه لنفسك، الاثر ان تختص به لنفسك عن الغير. اذا عرف هذا، خلي بالك من النقطه اللي جايه، هننتقل لنقطه جديده مهمه جدا. اذا عرف هذا، فالايثار اما ان يتعلق بالخلق واما ان يتعلق بالخالق، هتؤثر الخلق. اما ما يتعلق بالخلق فكماله كمال الايثار ان تؤثرهم على نفسك، خلي بالك من الشروط، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد لك طريقا ولا يقطع عليك واردا. شرط الايثار خمسه، ان تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انت قاعد وماسك المصحف بتقرا في البيت، ده جرس الباب، ايوه مين؟ انا فلان. وانت عارف ان فلان ده اكبر كلامنجي في التاريخ، ساعه ما يدخل لا هتقرا ولا هتذكر. جعل الله لك مخرجا، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. اما تيجي تقرا قران تروح حاطط ورقه على باب البيت كده وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أنا أختار لك الأزكى أخي في الله، فارجع مأجورا غير مأجور. أما إذا آثرت الناس بحظك من الله فقد ضعت. يبقى بتحب الناس أكثر من ربنا. شاهده ذكرت أيضا يوم حد إن عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول بيسرى بعد ما سرب يدي مين العليمين. كان يحب التيمن في أمره كله فصل عليه صلى الله عليه وسلم على شمال أمته وعلى يمينه ابن عباس، فلابد أن يستأذن على اليمين. فقال لابن عباس أتأذن أن أسقي الشيخ؟ ده مين اللي بيستأذن؟ صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه رأيك؟ أرأيت إن نسقي الشيخ؟ أرأيت إن أسقي الشيخ؟ فعلته. فقال ابن عباس لا والله لا أوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله. لا أنت تجيش حد أنا لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وشير لذلك كان بحر العلم حبل الأمة. فالمقصود أنك لا تؤثر الناس بحظك من الله. لكن العلماء بيتكلموا وهتيجي معانا أظن أنه لا إيثار في القربات، وهي تتردد بين التحريم والكراهة. حتى أن الإمام أحمد سئل أكون في الصف الأول ويأتي أبي فهل أوتر أبي بمكاني في الصف الأول؟ قال لا. أبوك؟ لا لا، مفيش إيثار في القربات في حظك من الله. فالمقصود أنك لا تؤثرهم على نفسك، تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا. أنت قاعد في إخبات وخشية، جالك أخ قالك تعال عشان أبويا هناك ربان وعمال يسب الدين، تقوم أنت تخرج معاه؟ لا، خليك في إخباتك وخشيتك، والراجل لما يهدى نبدأ نتفاهم معاه. ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يقطع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل كل الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. وهذا في غاية الصعوبة، وبذل المال أسهل منه. بذل المال سهل جدا، لما يجي يطلب مني الألف جنيه اللي بجيبي خدها، لكن لما يجي يطلب مني ان يخرجني من طاعة لا. فإن الإيثار الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود به صلاح القلب. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وبالطاعة. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض مفلسا. فالشح بالوقت عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أن الله سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وسابقوا إلى مغفرة، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة قرعة. والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس،
لا عند الإيثار، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقربات. والسر فيه ليه لا يستحب الإيثار بالقربات؟ في واحد لقيت قالنا وانا وانت ماشيين او ما نقول ايه انا اوثرك على نفسي اديله انت، يقول لك لا لا والله انا اوثرك انت على نفسي اديله انت. لا إيثار في القربات، مش إيثار. اللي يقول يعمل. السر فيه ان الإيثار انما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك، فلا يسع المؤثر والمؤثر بل لا يسع الا احدهما. زي ما قلت لك كان طريق ما يسعش اثنين، يسع ايه؟ واحد بس يعد. الحج جم بيقولوا احنا عايزين واحد بس فضوى تأثيره واحد، مين يطلع؟ تقول ايه؟ انا. والثاني انا لا انا لا انا هي من ورا، ما قلش انا اوزرك خلاص تطلع انت، لا. هكذا انت تفرط بحظك من الله. عشان كده الاخ اللي بيقول انا عايز احج بس مراتي بتقول لا ما تطلعش غير وانا مطلع معاك، وانا مستني بقى محوش اثنين عشان نطلع سوا، لا انت غلطان. هي بتقول لك ما تطلعش غير مطلع معاك، واجب عليها تقول كده، لكن انت واجب عليك تقول ايه؟ انا هطلع ولما ربنا يوسع علينا نبقى نطلع تاني سوا. ما تؤثرش، ما تفرطش، اسرع. ربنا قال سارعوا سارعوا. فالمقصود ان الايثار لا يكون، لان الطاعات واسعه واسعه. اما اعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها، فلو اشترك الالوف المؤلفه في الطاعه الواحده لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ولا وسعتهم كلهم. وان قدر التزاحم على عمل واحد او مكان لا يمكن ان يفعله الجميع بحيث اذا فعله واحد فات على غيره، فان في العزم والنيه الجازمه على فعله من الثواب ما لفاعل. انتوا جاي عشان تاذن، يعني مفيش ايثار في الاذان، اللي يلحق ياذن. جاي انت عشان تاذن، سبعك واحد واذن، ومش هينفع ان انتوا الاثنين تاذنوا، فلك الاجر، لك اجر، لانك انت جاي بايه؟ بنيتك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث، فإذا قدر صوت مباشرة له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله. وأيضا إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض، إما مساو وإما أزيد وإما دونه، فمن أتى بالعوض البديل وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته كتب الله له الأمرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن قيد، ودي أهم نقطة في الموضوع واللي أنا حريص عليها في كل دروسي، نسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. طب إزاي؟ إن قيل ما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار؟ فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار، صح ولا لا؟ النفس مجبولة على أن تؤثر نفسها لا تؤثر الله. طب إزاي أؤثر الله؟ كيف؟ قيل يسهله أمور، أحدها واحد رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجال وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحب الإيثار ومحبته، كما جبل القلوب على بغض المستأثر ومقته، ولا تبديل لخلق الله. موضوع رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها ده مهم جدا يا شباب، يعني ان رغبة العبد في مكارم الاخلاق اذا كانت نفسه شريفة عظيمة الهمة فانه حين ذاك لا يبالي بما كان من الايثار. ولذلك لما ذكرت في استقبال شهر رمضان بتوبة وتكلمنا في كيف نتوب الى الله، اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. ذكرت السبب السادس في كيف نتوب، شرف النفس وعزتها وعلو همتها. فان العاصي مهين دنيء قذر، وصاحب النفس الشريفة الأذية العلية لا يرضى لنفسه ان يشارك الفساق. لذلك قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بعد ان كنت مؤمنا صرت بالتنابز واللمز اسمك فاسقا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر، ان صاحب النفس الشريفة، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الابية، صاحب النفس النفيسة، انه لا يرضى لنفسه ان يقع في حضيض البهائم، في حضيض هؤلاء العصاة الذين يرتعون على المذابل، بل لا النفس. لذلك ثبت عن كثير من الصحابة والسلف انهم يأنفون من المعاصي. ابو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في اسلام. طفان بن المعطل لم يزن في جاهلية ولا في اسلام. عثمان بن عفان لم يلعب قمار ولم يزن ولا يشرب خمر في جاهلية ولا في اسلام الى اخره. عمر بن الخطاب يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، حتى لو ما كانت ترتب على المعصية عقوبة لكان شرف نفسه يجعله لا يعصي. انتبه. فلذلك خلق الإيثار الذي يحملك عليه شرف النفس بتزكيتها. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لذلك حين تجد إنسان معصي تجد الناس كلها تحترمه، توقره، تعظمه، تحبه. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظل. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذى والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. تجد الإنسان صاحب النفس الأبية، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الشريفة، تلاقي الناس كده بتخاف منه. ليه؟ يقول لك كده هو أنا لما بشوفك بخاف، ما بقدرش أواجهك. ليه؟ مفيش، ما يعرفش ليه. لا أنت بتضرب ولا في إيدك سلاح ولا معك سلطة ولا شيء، وإنما تقع الرهبة في قلوب من يراك لأنك عظم الله في قلبك فعظمت في عين الناس. وده اللي قلناه خطبة الجمعة اللي فاتت: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تلاقي أولياء الشيطان الناس يخافوا منهم لأن الشيطان بيخوفهم من أوليائه، أما عباد الرحمن فلا يخوف إلا الله، فلذلك يرهبهم كل أحد. صاحب الاستئثار الأدرى، صاحب الاستئثار تسلط النفوس على أذاه، والتسليط عليه أسرع من السير في حدوده. وهل أزال الممالك وقلعها إلا للاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم لما في طاعة المستأثر من المشقة أو كره الاستئثار. الأمر الثاني، إحنا الأمر الأولاني النفس، أن تكون النفس إيه؟ شريفة أبية طاهرة. الأمر الثاني أن نفرح من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته، لا وهذا عكس الأول. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض. خلق تؤثرهم لتعظيم خلقهم، لتعظيم حقوقهم عليه. والمؤمن المتواضع. قالوا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الأخوة، اللهم اجعلنا إخوة في الله يا رب. لما نبقى كلنا إخوة في الله مع بعض كده، يبقى لما نيجي نتآخى احنا الاثنين، قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، بل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يستشعر الناس منك خلق التواضع، انك مش شايف ان ليك حق على حد، لكن شايف ان كل الناس فيهم عليك حقوق، فتؤدي حقوق الناس وتتغاضى عن حقوق نفسك. هو ده التواضع، هي دي الاخوه او الفتوة، هي دي الرجوله، هي دي المروءه، هي دي الشهامه. الا تشهد لك فضلا، انا مين وابن مين وانا كذا انا كذا، هذه لا تزوب، تزوب ان نيتك الشاخصه، فلا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. تعظيم الحقوق، لما تيجي زوجتك تخطئ في حقك اي مخطئ، هتقولش لا هينفعش انا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت ايه؟ البرام من ايد الغلام، كسرت البرام ودلقت الطعام، والرسول قاعد فيه في وسط الصف. المفروض في مثل هذا الموضع تثور نخوة الرجل عشان يثبت لاصحابه ان هو ايه؟ ان هو الاسد رجل البيت. اما هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها توقيرها، فيقول للصحابة غارت امكم. ما قالش معلش يا جماعة هي مجنونة، ما قالش كده، وانما قال غارت امكم. فضلت برضو ام المؤمنين وان غارت واخطأت. واضح يا شباب؟ فلم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. ونفس الشيء لما يجي الزوج يغلط لزوجته، انت مش عارفني انا بنت مين؟ ده انا كنت في بيت ابويا ثلاثه بيخدموني. طب ما يخدموكي ثلاثه ولا عشره، لكن جيتي هنا تبقي خدمتي. هكذا دين امر الله بهذا، ان حسنى تدحر احداكن لزوجها تعدل ذلك كله، فانتهت القضيه. فالمقصود تعظيم الحقوق، لما الزوجة تعظم حقوق زوجها والزوج يعظم حقوق زوجته، وهو لا يشهد له فضلا ولا يرى له حقا، وهي لا تشهد لها فضلا ولا ترى لها حقا، يبقى العيشة ايه؟ نعيم. يبقى السكن والمودة والرحمة اللي ربنا قال عليهم، وكذلك بين الإخوة، بين الإخوة جميعا لما نتعامل بهذه الأخلاق، أن لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، وتعظم حقوق الناس عليك، حينها يرى حق الناس فيرعاها حق رعايتها، ويرى حقوق الناس فيرعاها حق رعايتها، ويخاف من تضييعها، ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع الحد، فإن ذلك عسير جدا، بل لا بد من مجاوزته الى الفضل والتقصير عنه ظلم، عشان تدي كل واحد حقه بالفضل مش ممكن، صح؟ لذلك لا بد انك تتخطى الحد الى، انت مش معانا يا شباب، لا بد ان تتخطى حد العدل الى الفضل، لانك ان لم تتعدى العدل الى الفضل رجعت الى النقص والتقصير وهو ظلم. لذلك لما امر الله عز وجل بالعدل في الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى اثناء التفريق والطلاق تعاملوا ايه؟ بالفضل. انت ليكي مؤخر كام؟ 2000 مني 3. دي كده كام؟ ثلاثة مني خمسة. ولا تنسوا الفضل بينكم. تنتظر انت اللي تقول خمسة لا تجيب ستة مش ممكن. تقول لا هتبعتش عليا. مش هو ان هي ثلاثة عايزة اثنين. وان لم تفعل فانت الرابح. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمقصود فانه لا بد ان يجاوز الى الفضل لان التقصير عنه ظلم. فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الايثار بما لا ينقصه ولا يضره. مال ما يضرش في دنيا عالجزمة. هي الدنيا كده. كل ما يأتيك على الدنيا يعني تظلم في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه في 2000 في 10 في 20 ولا يضرك. اما الدين فلا ولا حبة خردل. لذلك كل ما كان في الدنيا لا ينقصه ولا يضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الاجر في الاخره مع ما يجلبه له الايثار من البركه وفيضان الخير عليه فيعود عليه ايثاره افضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه ومن لم يجربه فليستقر احوال العالم والله الموفق والمعين. اي والله من جرب عرف وجرب تعرف. هذا هو الايثار المتعلق بالخلق. اما الايثار المتعلق بالخالق جل جلاله ما تقول لا اله الا الله فهو اجل من هذا وافضل. وهو ايثار رضا الله على رضا غيره وايثار حب الله على حب غيره وايثار خوف الله على خوف غيره وايثار رجاء الله على رجاء غيره وايثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره. وكذلك ايثار الطلب من الله والسؤال وانزال الفاقات على تعلق ذلك بغيره. كنت لسه امبارح بقول لانسان قاعد يعيط. قلت له داخل الدمعتين دول عيطهم لله. عيطهم لله بدل ما انت معيطهم لدنيا آثر الله بهم بهذه الدموع. إذا آثرت الله بهذه الدموع فإنك حين ذاك تؤثر الله على غيره. فالأول الذي يؤثر الخلق آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له. وأما هذا الذي معنا العبد الحقيقي فآثر الله على غيره. آثر الله على غير من؟ على غير الله. ونفسه من الأغيار فآثر الله على نفسه فترك محبوب نفسه لما يحب الله. وهذه أعلى درجات الإيثار.
أخي الكريم الشريط الإسلامي من أنجح وسائل الدعوة إلى الله فبادر بإسماعه لمن تعرف ومن لا تعرف لعل الله ينفع به. وإلى لقاء آخر في إصدارات أخرى نستودعكم الله.